الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على المطلب الثالث، التعريف بالخوارج، صفحة 67، ونحن في صبيحة يوم السبت 23 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم سددكم الله المطلب الثالث، التعريف بالخوارج، وفيه مسألتان. المسألة الأولى، معنى الخوارج لغة. الخوارج جمع خارج، وهو اسم فاعل مشتق من الخروج، وهو نقيض الدخول. ولفظ الخروج في اللغة لها عدة معان، منها الحشر والقيام. قال الله تعالى خشان،
يعني كلمة الخوارج في الأصل هو جمع خارج، خارجي وخوارج، فتقول هذا خارجي وهم خوارج. وكان أيضا ممكن أن يجمع على جمع المذكر السالم، وهذا سيأتي، فيقولون خارجونا، لكن لما صار لقبا، كلمة الخوارج صار لقبا بعد ذلك، فنراعي هذا المعنى. مثل الدخول دواخل، ويجمع أيضا على داخلون في الرفع وداخلين في النصب والجر. نعم.
ولفظ الخروج في اللغة لها عدة معان، منها الحشر والقيام. قال الله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي يحشرون ويقومون من قبورهم إلى أرض المحشر. وفي هذا يقول العجاج أليس يوم سمي الخروج أعظم يوم رجة رجوجا. ثاني، أنه اسم من أسماء يوم القيامة، وسمي كذلك لأن الناس يخرجون من القبور يومها. قال الله تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الثالث، اسم من أسماء يوم العيد، وسمي بذلك لأن الناس يظهرون من بيوتهم إلى المصلى. الرابع، الصحو ضد الغيم، وخرجت السماء خروجا إذا أصحت بعد إغامتها. وقال هميان يصف الإبل وورودها فصبحت جابية صهارجا تحسبه لون السماء خارجا، يريد مصحح.
صبحت جابية صهارجا تحسبه لون السماء خارجا. نعم.
الخامس، الخروج أول ما ينشأ من السحاب، يقال خرج له خروج، خرج له خروج حسن. وقيل خروج السحاب اتساعه وانبساطه. قال أبو ذؤيب إذا هم بالقلاع هبت له الصبا فعاقب نشء بعدها وخروجه.
إذا هم بالإقلاع هبت له الصبا فعاقب نشء بعدها وخروجه. خرج له خروج حسن، يعني جاءته سحابة طيبة فأمطرت على أرضه. نعم.
السادس، ويقال للماء الذي ينزل من السماء خرج وخروج.
من السحاب.
أحسن عليك. ويقال للماء الذي ينزل من السحاب خرج وخروج.
نعم.
السابع، والخروج خروج الأديب والسابق ونحوهما. ويقال فلان خريج فلان، أي متعلم منه. الثامن، النجابة والموهبة، وخرجت خوارج فلان إذا ظهرت نجابته ومواهبه، وأصبح مبرما للأمور، مبرما للأمور ومحكما لها. التاسع، والخروج المعناق المتقدمة من الإبل، وناقة مخترجة إذا خرجت على خلقة الجمل. العاشر: والخارجي الرجل المسود بنفسه من غير أن يكون له قدين، كأنه خرج بنفسه، وهو الذي يقال النفس،
وهو كالذي
يقال نفس عصام سودت عصامة. الحادي عشر: خروج ضد القعود عن الحرب، كما في قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما استشاره الناس في الخروج مع علي رضي الله عنه: القعود سبيل الآخرة والخروج سبيل الدنيا، فاختهروا. الثاني عشر: وجاء إطلاق اسم الخروج في القرآن الكريم على الجهاد في سبيل الله، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومنه إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الخارج على المجاهد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. الثالث عشر: قوله وجاء الخروج بمعنى الهجرة من بلد الكفر والظهور عنها إلى بلد الإسلام، قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
إذن هذه 13 معنى من معاني كلمة الخروج. يظن بعض الناس أنه إذا سمع مثل هذا الكلام، أن الكلمة الواحدة في اللغة العربية لها كذا معنى، يقول إذن لا سبيل إلى معرفة المعاني على وجه الدقة، وهذا من أين أوتيه؟ من خياله، وإلا فما من كلمة إلا ولها سباق ولها لحاق ولها سياق تحدد المعنى. ما يجي واحد يقول إذا كان كلمة الخروج لها أكثر من 10 معاني شلون أنا بعرف معنى الخروج؟ لا يا حبيبي، ما من كلمة إلا ولها سباق ولها لحاق ولها سياق تحدد المعنى، وهذا موجود في أي كلمة من كلمات العرب. فأنت تقول خرجت، يعني بنفسي، خرجت إلى زيد قاصدا، خرجت بزيد ساحبا، كلمة واحدة الحروف غيرت المعاني. نعم.
فكلمة خرج الخاء والراء والجيم أصلان، وقد يمكن الجمع بينهما، فالأول النفاذ من الشيء والثاني اختلاف لونين، فكل معاني الخروج تدور حول النفاذ من الشيء أو عنه، وأما اختلاف اللونين فهو يكون في الصفات ونحو ذلك، فهو في باب المعاني، كقولك فلان خرج عن رأيي أي خالفني، وخرج عن المعتاد أي في فعله وصفته على كذا. فالخروج في المعاني المذكورة كلها تدور حول البروز والظهور عن الشيء أو منه أو عليه. وجاء في اللغة إطلاق لفظ الخوارج على الطاقات والمحاريب، وهي البروزات التي تكون في داخل الجدران ومن ظاهرهم، والدواخل والخوارج ما خرج من أشكال البناء مخالفا لأشكال ناحيته، وذلك تحسين وتزيين. فالخروج هو البروز والظهور والمخالفة في الرأي ونحوه، هذا في اللغة. أما في اصطلاح المؤرخين والمتكلمين في باب العقائد فهذا ما أبينه في المسألة التالية. المسألة الثانية: التعريف بالخوارج اصطلاحا. المعاني التي ذكرت في الخوارج كفرقة كلها تدور حول المعاني الآنفة الذكر في اللغة، فهي كلها تدور حول الظهور والتميز والبروز عن الشيء أو منه أو عليه. وأطلقت كلمة الخوارج على طائفة من أهل الآراء والأهواء يقال لأحدهم خارجي، وفي بيان سبب التسمية خلاف بين علماء الفرق، وهذا الخلاف نشأ عنه الاختلاف في تعريف الخارجي نفسه، وهذا بيان سبب التسمية بالخوارج. سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الشريعة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ذكره ابن منظور حيث قال: وفي الحديث وذكر الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه كما يخرق السهم المرمي به ويخرج منه، ومنه سميت الخوارج مارقة. ومن هذا الباب الواسع، وهو أن كل من خرج على الدين الحق يسمى خارجيا، يصح تسمية كل الفرق الضالة والنحل المنحرفة عن الإسلام بأنها فرق خارجية، أي عن الإسلام الصحيح. ولعل من هذا المنطلق كان الزبيدي يعرف كل طائفة من أهل البدع بأنها طائفة من الخوارج. وكان
يعني الاصطلاح لابد أن ننتبه لاصطلاح الناس. الزبيدي رحمه الله، الصواب بفتح الزاي الزبيدي، كان في كتابه لسان العرب، شرح لسان العرب تاج العروس، كل ما جاء عند فرقة يقول طائفة من الخوارج، أي من الخوارج عن السنة. نعم.
وكان على هذا بعض السلف حيث كانوا يقولون كل أصحاب الأهواء خوارج. الثاني لأن أولهم خرج على صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أول من اعترض من هذه الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم كان الخوارج أصحابه. بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله ابن ذي الخويصر التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر الخطاب رضي الله عنه: إذن لي فأضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا ذو الخويصرة خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. ومن هنا ذكر بعض المؤرخين أن هذا الرجل وأمثاله هم من نشأ الخوارج على أفكارهم، وهذا مدلول نص الحديث: دعه فإن له أصحابا. الثالث: سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام، وهذا لأنهم خرجوا عن طاعة السلطان، ومن ذلك خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: السبب الذي سموا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأيضا سموا خوارج لأنهم خرجوا عما عليه الناس، والمراد بالناس هنا جمهورهم وعامتهم الذين هم مطيعون للإمام والخليفة. وأيضا
وهذا الإطلاق أو هذا السبب في تسميتهم خوارج هو الأشهر. لماذا سموا خوارج؟ لأنهم خرجوا عن طاعة الحاكم. هذا السبب في التسمية في التلقيب هو الأشهر.
وأيضا من لازم ذلك أنهم شقوا عصى المسلمين وخرجوا عن جماعتهم. قال خطيب السنة،
طبعا هذا مثل عند العرب قديما، يقول شقوا عصا المسلمين. المقصود بشق العصا يعني أوقعوا الاختلاف بين المسلمين، فصار يتضاربون، يضرب بعضهم بعضا بالعصي. هذا مثل، في الأصل هو مثل، يقول فلان شق العصا. نعم.
قال خطيب السنة الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: أما الخوارج فإنهم سموا بذلك لخروجهم عن البيضة وشقهم العصا، ولذلك سماهم المارقين، والمروق الخروج.
خطيب السنة الإمام ابن قتيبة الدينوري لا غنى لطالب العلم من قراءة كتبه، لا سيما مشكل القرآن ومشكل الحديث، فإن كتبه من أنفس الكتب اللغوية. نعم.
فنخلص مما ذكر أن الخوارج
سموا بذلك. نعم. الألف ساقطة أن الخوارج غفر الله لكاتبه.
نعم. فنخلص مما ذكر أن الخوارج سموا بذلك لأنهم خرجوا عن دين الله تعالى الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين، ولأنهم خرجوا عن طاعة الإمام الذي ثبت له السمع والطاعة. وينتج عن ذلك الخروج شق عصا المسلمين واختلافهم فيما بينهم. فهذه الأسباب للتسمية كلها صحيحة وهي متلازمة، وإن كان الأول منه عاما ما بعده فهو خاص بالخوارج أصحاب الفرقة المشهورون بهذا الاسم.
نعم.
فهو خاص بالخوارج المشهورين والمشهورون شيخ.
وإن كان الأول منه عاما وما بعده فهو خاص بالخوارج أصحاب الفرقة المشهورون. صفة لأصحاب
مجرور أصحاب؟
لا، لأنه أي صح، إذن تصير مشهورين، لأن المقصود فهو خاص بالخوارج أصحاب الفرقة. صح. نعم.
الفاصلة منقوطة،
هذه أعدلوها أجعلوها على أنه جاء أصحاب الفرقة المشهورين بهذا الاسم. نعم.
أحسن عليك. قال الزبيدي رحمه الله: سموا به لخروجهم على الناس أو عن الدين أو عن الحق أو عن علي رضي الله عنه بعد صفين. وأما تعريف الخوارج كفرقة فإن علماء الفرق اختلفوا فيه اختلافا بينا، كما اختلف فيه علماء التاريخ وغيرهم. ومعلوم أن التعريف الصحيح للشيء وهو الوارد في الكتاب والسنة إنما يكون بالتعريف بالمثال، والتعريف بالإشارة إليه، والتعريف بالإشارة إلى مرادفه، ومثيله التعريف بالوصف أو بالصفة. وأما التعريف المنطقي،
هذه الأربعة احفظوها، هي طريقة التعريف في الكتاب والسنة. لو قال لك قائل عرف كذا وعرف كذا فلا تخرج عن هذه التعريف الأربعة: التعريف بالمثال، التعريف بالإشارة إليه. لو قال لك رجل ما معنى رجل، تقول أنت وأنا، فهذا يسمى التعريف بالإشارة. لو قال لك إنسان ما معنى الخبز، ها، فتضرب له مثالا فتقول الخبز يعني مثل ما يصنع من البرجر، اللحم الذي يوضع فيه اللحم البرجر، فهذا التعريف بالمثال. مثلا التعريف بالإشارة إلى مرادفه ومثيله. لو قال لك قائل ما معنى رجل، ما معنى الناس، تقول معنى الناس ابن آدم، عرفته به المرادف. التعريف بالوصف أو الصفة، لو قال لك قائل ما معنى الناس، تقول بشر من طين ولحم ودم يمشون. نعم.
وأما التعاريف المنطقية التي تكون مكونة من الجنس والفصل أو الفصل،
طبعا هذا له سبب ليش ذكرت هذه العبارة التعريف المنطقية وكذا، لأن شيخي تغمده الله برحمته واسكنه الجنة أحمد بن عطية الغامدي كان يقول لابد تجيب تعريف بالجنس والفصل، فمهدت له بهذا التمهيد، فجزاه الله خيرا بعد ذلك أقر الأمر كما هو كما تقرؤون الآن. وأما التعاريف
المنطقية التي تكون مكونة من الجنس والفصل أو الفصل والنوع، فهذه التعاريف تطيل الطريق على المتعلمين ولا تنتج تعريفا صحيحا، وإن أنتج فيكون مدركا عقيما في الذهن، ولهذا قل ما يتفق الناس في هذه التعريف.
يعني لو قال لك قائل مثلا ما معنى الرجل، فيقول هو المنطقي لابد أن يعرف الآن الرجل بالجنس والفصل. الجنس يقول جنس الرجل ذكر من أولاد آدم، هذا الجنس الآن. طيب الفصل يقول ذكر من أولاد آدم
ليس له فرج كالمرأة. على يمكن كان كلمة الرجل أسهل عنده من فهم هذا المعنى اللي هو ذكره. لما تقول للرجل ما معنى الشجرة، تقول هذه هي الشجرة، كلهم كل إنسان يعرف ما معنى الشجرة. لكن لما تعرف بالجنس أو بالفصل والنوع فتقول الشجرة نبت، هذا الآن الجنس، ينمو، ما فهم شيء، صدقوني ما فهم شيء، ولن يفهم إلا بصعوبة. ذلك التعريف المنطقية عقيمة، فاحذروا منها. هذا كان أحد الأسباب أني جمعت التعريف عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه رحمه الله كان يؤكد هذا المعنى، وهو أن التعريف المنطقية عقيمة، فكان يعرف بالتعريف على هذه الأمور والوصول الأربعة، حتى وصلت إلى أكثر من 1500 تعريف، ما أدري ثم ما الذي أصابني توقفت، وأرجو الله أن إن مد في العمر أن أكمل هذا التعريف. نعم.
ومن التعريف بالإشارة أن يعرف الخوارج بأنهم هم كذا وكذا، ويشار إلى فرقهم المعروفة أو إلى فرقهم الموجودة في البلدان، كما لو قيل من الخوارج فيقال هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه يوم النهروان. روي عن إمام أحمد رحمه الله أنه ذكر له الصفرية، فقال الصفرية الخوارج، وهذا من باب التعريف بالإشارة، ولا يعني تخصيص بعض السلف الخوارج بفرقة أن باقي فرقهم ليسوا من الخوارج، وإنما هو من باب ذكر أفراد العام لحاجة أو بيان، كما ثبت عن سعيد بن جمهان قال: لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال لا بل الخوارج كلها. فهذا توضيح جلي من الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن الأزارقة من الخوارج، لا أنهم هم الخوارج، وأن حصر الخوارج في الأزارقة ليس بصحيح. ومثله تعريف عبد القاهر البغدادي رحمه الله: والخوارج المارقة.
إلى بغدادي أشعري قلنا رحمه الله، أخاف يجي ناس يقول: ليش تترحم على الأشعر؟ سبحان الله، يظنون أنه ما يجوز الترحم على المسلمين، وهذا كلام غلط، يجوز الترحم عليهم ما دام مسلما، إنما الذي لا يجوز هو الثناء عليه وعلى بدعه. نعم.
فهذا تعريف بالوصف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومنه قول ابن منظور رحمه الله: الخوارج الذين يستعرضون الناس قتلا. فهذا أيضا تعريف بالوصف. ومثله قول الجرجاني رحمه الله: الخوارج هم الذين يأخذون العشر من غير إذن السلطان.
ما معنى قول ابن منظور الخوارج الذين يستعرضون الناس قتلا؟ يعني يقولون كل من ليس معنا فهو مستحق للقتل كيفما اتفق، بالتفجير، بالغدر، بالخيانة، بأي طريقة اقتلوهم خلاص. نعم.
فتعريف الخوارج ببعض فرقهم ليس حصرا لهم، إنما هو من التعريف الإشاري. وكذلك تعريف الخوارج بالوصف ليس المراد منه الحصر، إنما هو بيان لبعض أوصافهم المميزة لهم عن غيرهم من الفرق. وأذكر الآن بعض التعريف التي قيلت إنها تجمع فرق الخوارج، ثم أبين الراجح منها. قال الأبو الحسن الأشعري رحمه الله: الذي يجمعها إكثار علي وعثمان رضي الله عنهما وأصحاب الجمل والحكمين، ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما ووجوب الخروج على السلطان الجائر، فهذا التعريف فيه أن الخارجية من اجتمع فيه أمران: الأول تكفير عثمان وعلي رضي الله عنهما أصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب. وهذا في حقيقته سببه كون الخوارج يكفرون بالذنب، فلما وقع من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما يراه أولئك القوم كفرا كفرون به، فأساس مذهبهم تكفير المسلم بالذنب. الثاني الخروج على السلطان الجائر. قيل إن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين والإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام الجائر. وهذا التعريف أجمع من التعريف السابق، وإن كان فيه نوع تطوير، وذلك لأنه ذكر فيه ثلاثة أوصاف من أوصافهم وهي أهمها وأشهرها، وبعض الفرق اشتهرت ببعضها أكثر من غيرها. وهذه الصفات الثلاثة هي اعتقادهم بكفار الخليفتين، اعتقادهم بكفر
كفار شيخ الحين. وهذه الصفات الثلاث، الصواب بالتذكير، لأن الصفات جمع صفة، هذا خطأ يعني صلحوه. وهذه الصفات الثلاث لأن العدد نعم
معرف،
حتى لو كان معرف الأصوب المخالف حتى لو كانت معرف نعم.
وهذه الصفات الثلاث هي اعتقادهم بكفر
نعم صلحوا أيضا بكفر، مكتوب بكفار نعم. رحم الله المزني، يقولون أن الشافعي كان يقرأ عليه كتابه وهو يسمع ويصحح أكثر من مرة، فقال له المزني يعني لو قرأته كذا مرة ستجد فيه خطأ، فقال الشافعي أرحتني، أبا الله العصمة إلا لكتابي نعم.
اعتقادهم بكفر الخليفتين الراشدين عثمان وعلي أصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بهم لأنهم توهموا أنهم فعلوا ما به يكفرون، تكفيرهم بارتكاب الذنوب، خروجهم على الإمام الجائر. وعبد القاهر البغدادي بعد أن ذكر هذا التعريف لم يرضى، ونقل قول أبي الحسن الأشعري المذكور سابقا، ثم قال: والصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهم. ثم خطأ من زعم أن إجماع الخوارج على تكفير مرتكب الذنوب، فقال: وذلك أن النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم. وقد قال قوم من الخوارج إن تكفير
يعني لاحظ أن أصحاب النجدات، نجدة ابن عامر فرقة اندثرت، كانوا يعتقدون أن أصحاب الكبائر ممن هم معهم لا يكفرون، إذن لا يكفرون بالذنوب، فبأي شيء يكفرون المسلمين إذن؟ بالمعية، أنت معهم أنت مسلم، أنت لست معهم أنت كافر. هذا هو الضابط الذي يجمع الخوارج، الخوارج الأولين، خوارج الحاليين، خوارج الأوسط في الزمان العصور الإسلامية، الشيء الوحيد الذي يجمعهم التكفير بالمعية، أنت معهم أنت مسلم، لست معهم أنت كافر. وسيأتي بيان تفصيل هذا نعم.
وقد قال قوم من الخوارج إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص، فأما الذي فيه حد أو وعيد في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه، مثل تسميته زانيا وسارقا نحو ذلك. وقد قالت النجدات إن صاحب الكبير من موافقيهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين. وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوارج تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم. وهذا كما لا يخفى ليس فيه نقض لما نقله، فإنه لم يرد فيه أن الخوارج هم من يكفرون بكل ذنب، ولم يرد فيه أن ذلك علي
لم يرد يعني في الكلام المنقول عن الكعبي
فإنه لم يرد فيه أن الخوارج هم من يكفرون بكل ذنب، ولم يرد فيه أن ذلك عليه إجماعهم، وإنما فيه الذي يجمعهم الإكفار بارتكاب الذنوب. ومعلوم أن هذا لا يعني الاستغاثة، فإنهم لا يكفرون بالصغائر مع أنه ذنب، وإنما مراد.
وش وجه النقط هذه الذي يجمعه؟
ممكن في شيء محذوف من الكلام،
بس هذا كلامي، هذا مو كلامه. مشكلة الحين حتى أنا ما أتذكر ليش حط النقاط،
وإنما فيه كان منقول.
لا لا مو منقول أبدا. آه صح صح، كلام الكعبي السابق الذي يجمع، خلنا نقرأ في رقم 2 شوفه، الذي يجمع، أي الذي يجمع صح، بس بالمعنى الذي يجمع الإكفار بارتكاب الذنوب. ماشي يلا. نعم
نعم، إذن ثلاث نقاط،
ثلاث نقاط. نعم حطوا نقطة ثالثة، دائما إذا كان هناك شيء محذوف تحط ثلاث نقاط، ما يصير تحط نقطة ونقطتين. نعم إيه الإكفار والتكفير. نعم تقول فلان من الذين يقولون بإكفار المسلمين، يعني بتكفير المسلم. أيوة إكفار. نعم يعني أدخلهم في الكفر، أكفر أدخلهم في الكفر، وكفر تكفيرا أي وصفهم بالكفر، معاني متقاربة. نعم
وإنما فيه الذي يجمعهم الإكثار بارتكاب الذنوب. ومعلوم أن هذا لا يعني الاستغراق، فإنهم لا يكثرون بالصغائر مع أنه ذنب، وإنما مراده بالذنوب الجنس، فمنهم من يكفر بكل كبيرة، ومنهم من يكفر بالكبائر التي ليست عليها حدود شرعية في الدنيا. فالمراد والله أعلم أنهم يكفرون بالذنوب، فمن سمات الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، وهو خلاف ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن صاحب الذنب لا يكفر إلا إذا كان صاحبه مستحلا له، أو كان الذنب مناقضا للتوحيد وأصل الإيمان كالشرك ونحوه.
هذه لازم تحفظها، أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم إلا بأحد ذنبين، إما الاستحلال للكبائر، وإما ذنب مناقض للتوحيد وأصل الإيمان. إما ذنب وهو الاستحلال، وذلك في ما حرم الله، فهو يقول لا ليس بحرام الزنا مثلا، أو ربا ليس بحرام، أو باستحلال الواجبات يقول ليس بواجب الصلوات الخمس، الصيام ليس بواجب، فهنا يكفر. أو الأمر الثاني، أو أن يأتي بذنب يناقض التوحيد، أمر الله بالسجود له يسجد للصنم، أمر الله بالتوكل عليه يتوكل على الشيخ مثلا. نعم
الثالث، يرى ابن حزم أن الخوارج لهم أصول من قال بها كان موافقا لهم، وإن خالفهم في غيرها من المسائل فقال. وأما الخوارج فعمدة مذهبهم الكلام في الإيمان وفي الإيمان والكفر ما هما، والتسمية بهما، والوعد والإمامة، واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهم. فكلام ابن حزم يدور على ما ذكر عنهم من مسألة التكفير بالذنوب، فهي من مسائل الإيمان ومسألة الوعد وإنفاذه في حق من وقع فيه، وهذا يدخل فيه ما زعموه هم من وقوع الحكمين ونحو في الوعيد. ومسألة الإمامة يدخل فيها الخروج على السلطان الجائر.
يعني كلام ابن حزم يدور على ما ذكر عنهم من مسألة التكفير بالذنوب، لأنه قالوا الوعد. نعم
وصرح بهذا في موضع آخر فقال: ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، فهو خارجي. وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون، وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجيا. ولعل هذه التعاريف الثلاثة كلها تدور حول الخروج على السلطان وتكفير المسلم بالذنب الذي لا يكفر به. فهذه التعاريف متقاربة والله تعالى أعلم. الرابع قال الشيخ الشهرستاني رحمه الله: كل من خرج عن الإمام الحق الذي
الشهرستاني كتابه الملل والنحل من أنفس الكتب، إلا أن طالب العلم لابد أن ينتبه لما تقرأ كتاب الفرق بين الفرق للبغداد، أو تقرأ كتاب الملل والنحل للشهرستان، أو تقرأ كتاب الملل والنحل لابن حزم، تنتبه إلى أمر مهم جدا، وهو أنهم حينما يحكون عن الفرق فهم مصيبون، لكن حينما يحكون عن أهل السنة فهم مخطئون. يخطئون، لماذا يخطئون؟ لأنهم يظنون السنة ما هم عليه من الأشعرية أو من الاعتزال. فابن حزم معتزلي في باب الاعتقاد، وعبد القاهر البغدادي والشهرستاني عبد الكريم محمد بن عبد الكريم الشهرستاني هما أيضا من المعتزلة، وأحسنهم في حكاية عقيدة أهل السنة والجماعة ممن كتب في الفرق أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، فإنه لما جاء في ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أصاب، إلا في موضعين كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال الشيخ الإسلامي رحمه الله: كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. فالشهرستاني يرى في تعريف هذا أن الخارجية من اتصف بالخروج على السلطان الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين مطلقا، وهذا التعريف شامل جدا ولكنه غير مانع، فيرد عليه أن يدخل فيه من ليس منهم كالبغاء على الإمام ممن لا يرون رأي الخوارج. ويلزم من هذا التعريف أن الذين قاتلوا علي رضي الله عنه في وقعة الجمل والصفين أنهم خوارج. الخامس قال الإمام الأزهري: الخوارج قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة. وتبعوا على هذا التعريف المنظور والفيروز أبادي والزبيدي، لكن هذا التعريف خري عن ذكر مقالتهم، فلا تتم معرفتهم إلا أنهم أهل أهواء، والمعلوم أن الفرق الضالة كلها من أهل الأهواء، فهذا التعريف غير مانع ولا جامع. السادس: الخوارج هم الوعيدية، ويعنون بذلك أنهم يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة وأن أصحاب الذنوب مخلدون في النار. السابع: اقتصر بعضهم في تعريف الخوارج بأنهم الخارجين المنشقين على علي بن أبي طالب، لعلها مرفوعة شيخ،
كيف
في تعريف بأنهم الخارجون المنشقون؟
هي حكاية حول الظاهر، حكاية قول، بس لازم يكون بين قوسين عشان نعم، بأنهم الخارجون أحسن، ما دام ما هو معطوط بين قوسين خلوها الخارجون. نعم.
وهذا التعريف قاصر من ناحيتين: الأول أنه يدخل فيه من اعتزل الفتنة ولم يقاتل علي رضي الله عنه كبعض الصحابة الذين لم يكونوا معه في القتال ولا ضده، وهم وإن لم يخرجوا لكنهم كانوا في شق لا معه ولا له. والثاني أن الخوارج كأهل عقيدة وأشخاص وجدوا قبل ولاية علي رضي الله عنه، فهم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، لكن لم يكونوا فرقة لهم راية وتمايز، ولا يدخلون في هذا التعريف. وجملة القول بعد ذكر هذه التعريف أن أقرب التعريفات هي الثلاثة الأول التي تضمنت أن الخوارج يكفرون بالذنب ويخرجون على السلطان، ومن خلال ذلك يمكن أن نعرف أن نعرف الخوارج بأنهم كل من خرج على الإمام الحق مع تكفيرهم المسلمين بالذنب غير المكفر شرعا. وهذا التعريف يدل عليه الأحاديث التي وردت في الخوارج، ولم يصح حديث في فرقة من الفرق الضالة مثل ما صح في الخوارج، فقد ورد فيهم أحاديث من 10 أوجه عن الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: صح فيهم الحديث من 10 أوجه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذا الحديث فيه ذكر صفة من صفاتهم، وهي قتلهم لأهل الإسلام وتركهم قتال أهل الكفر، بحجة أن أهل الإسلام كفروا بالذنوب. فإذا تأمل الباحث في هذه الأحاديث يجد أنها كلها تصب في بيان أنهم يقتلون المسلمين، وهذا يعني تكفيرهم وأنهم يخرجون على الأئمة، وهذا ما فعله أوائل الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه في النهروان، وكانوا كفروه قبل ذلك، فقاتلهم علي رضي الله عنه ثم قتلوه رضي الله عنه، وقد سماهم الصحابة بالخوارج، وهم جمعوا هذين الوصفين: تكفيرهم المسلمين وخروجهم على الإمام. قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون
يعني من هذه اللفظة. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، توقفت عندها فسبحان الله وجدت أمر عجب، لا سيما من الخوارج المعاصرين لنا. ما هي دعواهم في الخروج المعاصرين؟ ها، من يعرف؟ أحسنت، الحكم بغير ما أنزل الله. طيب هم ما حكموا بما أنزل الله، وهو السمع والطاعة للحاكم، فصارت ما استدلون به هو حجة عليهم. يا سبحان الله، شيء عجب. نعم.
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجل له عضد.
طبعا السبب في كون أن الذين يعني يذمون الخوارج ويدفعون شرهم عن المسلمين أن قلة من الناس من يراهم ضلالا لانتسابهم إلى الدين، والذين يقاتلونهم هم يحمون بيضة المسلمين، لذلك مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المديح: لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل.
وآية ذلك أن فيهم رجل له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض. فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأمواركم، والله إني لا أرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله.
طبعا قول علي رضي الله عنه: فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء، إشارة بليغة إلى أن خطر الخوارج أعظم من خطر من يراه الإمام خارجا عن طاعته. فرق بين الأمرين. نعم، الخوارج خرجوا عن الطاعة وهم خوارج، والآخرون قد لا يرون السمع والطاعة لتأويل، فليسوا بخوارج. نعم.
قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يوميذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح.
قيل أن عبد الله بن وهب الراسبي هو نفسه ابن سبع، انتسب هذا الانتساب لكي يشهر القول بالخوارج. نعم. ويقال له أيضا عبد الله بن وهب الراسب، يقال له أيضا ابن سبع، وقيل غير ذلك. نعم، الأقرب عندي أنه هو رأسهم. نعم،
فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم.
سلوا سيوفكم يعني اسحبوها.
وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما تناشدوكم يوم حرورا. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض وما أصيب
من
وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه،
يعني تخيلوا أن الخوارج كلهم قتلوا وهم قرابة، يعني قيل 700 شخص وقيل 1000، ولم يقتل من جيش علي إلا رجلان فقط، نصرهم الله تبارك وتعالى. نعم،
فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم. فوجدوه مما يلي الأرض فكبر، ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام إليه عبيدة السلمان فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه 3 وهو يحلف له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. فصارت كلمة الخوارج تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين اتفقت جماعة على إمامته في أي عصر من العصور، ودون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة. فبقيد تكفير المسلم بالذنب يخرج عن الخوارج من خرج على الإمام الحق متأولا ولم يكفر، كالبغاة ونحوهم. وعلى هذا يحمل خروج بعض التابعين المعروفين بالسنة على الحجاج ونحوه من الأمراء الظلمة، فإنهم لما خرجوا كانوا يريدون تغيير الحاكم وهم مخطئون في ذلك، ولم يكونوا يعتقدون أن المسلم يكفر أو يكفر بالذنب ولا أن الحاكم كافر.
يعني بعض الناس قد يستدل بفعل القراء الذين خرجوا على الحجاج ومعهم سعيد بن جبير، يقول أنهم خرجوا فهل هم خوارج؟ نقول: هم خرجوا أخطأوا في خروجه، هذا أولا. ثانيا: لما خرجوا ما اعتقدوا أن الحجاج كافر، فرق بينكم وبينهم، أنتم تعتقدون كفر من خالفكم وهم ما اعتقدوا كفر من خالفهم، اعتقدوا ظلمه. فلما تبين هذان الفرقان حينئذ ليس لكم ممسك بهذا الفعل. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال أبو برزة رضي الله عنه عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام: هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا، وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس فقتالهم قتال على الدين.
يعني أهل الخوارج ينسبون فعلهم إلى الدين ويقولون من خالفنا كفر، المسألة مسألة الدين مو مسألة، والله لو خرج شخص على الحاكم يريد الملك هذه مسألة دنيوية، نسميه بغاء، نسميه متأول، نسميه ظالم فاسق، لكن ليس تدين. نعم.
ومن أعظم من يخرج بهذا القيد أصحاب الجمل وصفين، فإن القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم إنما كان بتأويل، لم يكن أحد منهم يعتقد كفر الآخر حاشا وكلا. ومن هنا يعلم خطأ قول بعض الكتاب المحدثين بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أول الناس خروجا بعضهم على بعض.
طبعا هذا لماذا يقولوه بعض المعاصرين؟ لأنهم يرون الخروج، يرون الخروج، فلما يرون الخروج يبحثون عن أي شيء يمسكون به، حتى أن بعضهم مثل ما فعل عمار الطالبي في كتاب آراء الخوارج زعم أن هذا قول أهل الحديث، يعني يقول أن الخروج على الحكام الظلمة قول أهل الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ويدخل في التعريف من خرج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ويسمى خارجيا، كما يصف الحافظ ابن كثير رحمه الله الثوار الذين قتلوا عثمان ذا النورين رضي الله عنه بأنهم خوارج. وبقيد الخروج على السلطان يخرج كذلك من كفر المسلمين بالذم ولم يستبح دماءهم، مثل المعتزلة الذين يجرون على مرتكب الكبيرة أحكام الإسلام الظاهر ويقولون خرج عن الإسلام ولم يدخل في الكفر، وفي الآخرة له أحكام الكفار. فإذا من كفر المسلمين بالذم ولم يستبح دماءهم فهو من جنس المعتزلة في هذا الباب، ومن كفر المسلمين وخرج عليهم بقول أو سيف فهو الخارجي، والله تعالى أعلم. وهذا الذي رجحته هو قول جمع من المحققين من الفقهاء وغيرهم. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله مبينا أنواع الخارجين على الإمام المسلم: أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء هم قطاع طريق وساعون في الأرض بالفساد. الثاني قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا مناعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر أصحابنا. الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذم ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم. الصنف الرابع قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منع يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة، والواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة. فهذا تصريح صريح من ابن قدامة رحمه الله بأن الخوارج هم الخارجون على الإمام مع تكفيرهم للمسلمين بالذنب، وأن من خرج متأولا ولم يكفرهم كحال الصنف الرابع فإنهم يكونون بغاة لا خوارج. هذا بعض ما تيسر في التعريف بالخوارج، وأما أسماءهم وصفاتهم فإني لم أتعرض لها، وذلك نظرا لأن المسألة ستأتي بإذن الله تعالى. المطلب الرابع مخاطر فكر الخوارج على الإسلام والمسلمين. إن أضر شيء على الإنسان أن يرى حسنا ما ليس بالحسن، وأن يعمل السوء يظن أنه يعمل الصالحات، وهذا حال أهل البدع عموما والخوارج خصوصا، فإنهم في أعمالهم يلبسون لباس التقوى ويتزينون بزي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأفعالهم تناقض سماتهم حيث خرجوا على المسلمين وكفروهم وحاربوا ولاة أمرهم ووصموهم بما هم منه براء، فاستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال مصعب بن أسد سألت أبي عن هذه
ابن سعد
أحسن عليك. قال مصعب بن سعد سألت أبي عن هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أهم الحضورية؟ قال: لا، هم أهل الكتاب اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. ولكن الحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد إرادة لهذا الأثر وهذا الإسناد: وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى، لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بالنهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية، وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، لأنهم سموا خوارج خروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا. قال وهب بن منبه رحمه الله: إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أضر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنوقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذن لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذن لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة.
يعني كأنه يعيش عصر جماعات عصابات أحزاب. تخيلوا لما صار القتال في الشام كم جماعة ظهرت، يعني لو كانوا هؤلاء يريدون الدين ويريدون صلاح الدنيا لكان المنبغى عليهم عقلا أن يجتمعوا، لأن عدوهم واحد، لماذا فرق وجماعات وأحزاب وعصابات؟ هو الأمر كما قال وهب بن منبه، كل 10 يريد أن يكون رئيس واحد منهم. نعم.
ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون، غير أن الله تعالى بحكمته وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر إليهم فجمع مؤلف بين قلوب الأمة فأحسن النظر لهم فجمع مؤلف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله تعالى به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم وجمع به فرقتهم وأمن به
وأمن به
سبلهم وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم وأقام به حدودهم وأنصف به مظلومهم وجاهد به ظالمهم رحمة من الله تعالى رحمهم بها. قال الله تعالى في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فأين هم من هذه الآية؟ فلو كانوا مؤمنين نصروا. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام. إن للخوارج وأفكارهم على
يعني
الإسلام،
يعني الخوارج من يوم خرجوا إلى اليوم ما صارت لهم دولة. فإن قال قائل: أليس لباضية لهم دولة في عمان؟ الجواب: بلى، لكنهم تركوا أصلا من وصول الخوارج ولو ظاهرا، ما هو؟ تكفير المخالفين، تركوا هذا الأصل، وهذا أحد أسباب تمكينهم. نعم.
إن للخوارج وأفكارهم على الإسلام والمسلمين مخاطر عظيمة وكثيرة، ويصعب على البحث أن يسردها جميعها، ولذا فإني أقتصر على أهمها، وهي: أولا، أوجدوا طريقة في فهم القرآن غير طريقة الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا فإن الخوارج أول من شق العصا في فهمهم لنصوص الشرع، فإذا قيل عند غير المحدثين فلان من أهل الرأي أي أنه يرى رأي الخوارج ويقول بمذهبهم، وهو تكفير المسلمين وحمل النصوص الواردة على الكافرين في الكافرين على المسلمين وتفسير القرآن على رأيهم. ومن الطبيعي أن الخوارج لما تعددت طوائفهم أصبحت كل فرقة تبحث عن أدلة لها تبني عليها مبادئها وتعاليمها وأن تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتها، فما رأتهم في جانبها ولو ادعاء تمسكت به واعتمدت عليه، وما رأتهم في غير جانبها حاولت التخلص منه بتأويله تأويلا لا يصادم مبدأها وتعليمها. والذي يقرأ ما ينقل عن الخوارج من أفكار في التفسير وما جاء في تفاسيرهم والتي في متناول أيدينا أن المذهب قد سيطر على عقولهم وتحكم في أفهامهم، فأصبحوا لا ينظرون للقرآن إلا من خلال آرائهم ومعتقداتهم، لا يدركون شيئا ولا يدركون شيئا من معانيه إلا على ضوء المذهب وتحت تأثير سلطانه.
الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله وزير الأوقاف المصري قديما، من الذي قتله؟ قتله هؤلاء الذين هو يتكلم عنهم، قتلوه وفجروه موكبه بحكم أنه كافر. سبحان الله، يتكلم عنهم بمثل هذا الكلام وهم الذين قتلوا. نعم.
وفيما يلي أمثلة من تفسيراتهم الخاطئة للقرآن الكريم تدل على اغترارهم بفهومهم وعدم التفات إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. لما ورد أهل مصر على عثمان رضي الله عنه التقى بهم فقالوا ادعوا بالمصحف، فدعا به فقالوا افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فقرأ حتى هذه الآية: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فقال وقف، أرأيت ما حميت من الحمى؟ الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال امضي، نزلت في كذا وكذا. فأما الحمى فإن عمر رضي الله عنه
نزلت في كذا وكذا، نزلت في مكة، ما نزلت في شأن الحمى حتى أنت تفسرها على هواك. سورة يونس مكية باتفاق المفسرين. نعم.
فأما الحمى فإن عمر رضي الله عنه حماه قبل لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة، امضي. قال فجعلوا يأخذونه بالآية فيقول امضي، نزلت في كذا، فما يزيدون. في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا إن مرتكب الذنب حاكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. قال الخارجي: إن قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل إنهم من عباد الله المتقين. قال الخارجي: قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا دليل على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها، وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم. وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم. ولما أوجدوا لأنفسهم طريقة في فهم القرآن الكريم ضلوا في أعمالهم، ولهذا فإنهم يدخلون تحت عموم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وقوله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والضحاك وغير واحد هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله تعالى على غير طريقة مرضية بحسب أنه مصيب يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قل هل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرين أعمالا، ثم فسره فقال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. ثانيا: تزييف صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ جعلوه من شعاراتهم في خروجهم على جماعة المسلمين وإمامهم، وجعلوه سلما للوصول إلى الغايات المنشودة لهم، حتى أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متهما في بلاد المسلمين. فانظر إلى الخوارج الأولين الذين جاءوا وهم أوباش الأمصار يقودهم خفافيش الظلام من مصر والكوفة والبصرة، جاءوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الخلافة الراشدة ومنطلق رسالة السماوية، وفي شهر الله المحرم فانتهكوا الشهر الحرام والمكان الحرام والدم الحرام، فقتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مستحلين هذه العظائم لأجل أن يقولوا منكرين وآمرين: لما عزلت فلانا ووليت فلانا، لما أعطيت فلانا ومنعت فلانا، لما قربت فلانا وأبعدت فلانا. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تكاتب المنحرفون عن عثمان رضي الله عنه وكان جمهورهم من أهل الكوفة، وتواعدوا أن يجتمعوا لمناظرته فيما نقموا عليه، فبعثوا إليه من يناظره فيما فعل من تورية من ولى وعزل من عزل. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت لأبي حنيفة رحمه الله: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة
إلى اليوم. يقول: ليش ما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ كونوا جماعة أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. نفس الفكرة، هي فكرة ابن سبا، أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هي فكرته. أظهروا الزهد، أظهروا تغيير الظلم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. من سفك الدماء
من
سفك الدماء واستحلال الحلال الحرام. نعم. ومما يدل على أنهم لا يريدون الأمر بالمعروف حقيقة ولا إقامة الدين صدقا، وإنما هم يبحثون عما يهون وعما رأوه دينا، أنهم خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن قبل على عثمان رضي الله عنه، وخرجوا على خليفة المسلمين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فإذا كان هؤلاء الولاة لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فمن يفعل ذلك ومن يقيم ذلك؟ إذن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووراء ذلك خفاء شهوة الرئاسة خصوصا عند رؤسائهم.
خلوها الرئاسة همزة على الكرسي، لأنهم يبحثون عن الكرسي، فحطوا لهم كرسي على كلمة، صح ولا لا؟ نعم. وراء ذلك يكفيهم الهمزة هذه على الكرسي. نعم.
إذن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووراء ذلك خفاء شهوة الرئاسة خصوصا عند رؤسائهم، فيظهرون شيئا ويبطنون مسائل الرئاسات والأموال والعصبيات القبلية ونحوها.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في السبت القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم تنبيهات أو تعديلات. هو في 20 شيخ ابن باز. أنا أتذكر أن السنة 1420 هجرية توفي فيها الشيخ ابن باز أولا، ثم توفي فيها الشيخ الألباني، ثم توفي والدي، ثلاثتهم في نفس السنة. نعم. وكان الشيخ محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لا أدري الآن هل هو الذي رأى الرؤيا أو قيلت له، أنا لا أذكر، وهو حي يرزق يمكن أن يسأل، أنه كأنه رأى أو رؤيا وقيل له أن الشمس والقمر خسفتا في ليلة في يوم في مكان واحد، يقول فأولتهما ابن باز وابن عثيمين، ابن باز والألباني، سبحان الله، ووقع الأمر كذلك. الشيخ ابن عثيمين توفي في 21. نعم. جزاك الله خيرات. عندكم أسئلة؟ أبو تفضل. أبو عبد الرحمن قال بهذا بعض العلماء، لكن ما في دليل، ما في دليل خاص، لكن نحن نستيقن، عندنا شنو؟ يقين بأن النار دركات، ها، في خفيف، في وسط، في أعمق، صح ولا لا؟ كما أن الجنة درجات، فليس الكفار في درجة واحدة في النار، وإن كان كلهم معذبون. ما ثبت خاصة به. قال بعضهم بالعموم لكن ما في دليل. نعم. وجه التشبيه أن الكلب إنما يعوي لصالح صاحبه لأجل لقمة العيش، صح؟ صح؟ ها؟ أعيد، الكلب لماذا يعوي عن حمى صاحبه؟ لماذا يعوي؟ أحسنت، للقمة العيش الذي يعطى، صح؟ فالخوارج يعوون عن غيرهم ليطعموا، ها؟ نريد الحرية، نريد المال، نريد كذا، نريد، فهم يعوون لأجل لقمة العيش. ما أبلغ تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قتل عاد يعني أميت ميتة واحدة، مرة واحدة، عبادة ما تترك منهم ولا تذر. ها عندكم شيء محمد؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بارك الله فيكم.